بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر ألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. حسنه الألباني. أطيب النفحات وأجلها وأعطرها نفحات العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم العظيم بهن، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. فالفجر هو فجر يوم النحر، والليالي العشر هي العشر أوائل من ذي الحجة. وبهذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من وسعيد بن جبير، فأقسم الله عز وجل بهن. الأمر الثاني أنهن الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل فيهن: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفيها يوم عرفة وصوم يوم عرفة، كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. صوم يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صوم يوم عرفة كفارة السنة المستقبلة والماضية والمستقبلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يوم النحر، ويوم النحر هو أعظم الأيام عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. وهذه الأيام، هذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله عز وجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام العشر، أو أعظم أيام الدنيا أيام العشر. وبين العلماء تنازع في هل هي أفضل بأيامها ولياليها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنها أفضل بأيامها ولياليها من أيام وليالي العشر الأخيرة من رمضان، أما إن يوم هذه نهار هذه الأيام أفضل لأن فيها الحج وليل العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، هذا قول الإمام ابن القيم. قال العلامة ابن رجب الحنبلي: وذهب بعض المتأخرين إلى أن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل وليل العشر الأخيرة من رمضان، قال: والأمر على العموم، والحديث على الإطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيامكم هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا صنف واحد من الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ده الحديث، حديث سعيد بن جبير عن إيه؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيامكم هذه، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. معنى هذا الكلام أن العمل المفضول في هذه الأيام يصير أفضل من العمل الفاضل، يعني يصير أفضل من الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام في غيرها من الأيام. يبقى هذه الأيام لها في ذاتها فضل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الشيخ الألباني: ما من أيام أعظم عند الله، يعني الأيام في ذاتها عظيمة، أعظم عند الله، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من أيامكم هذه، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه مواسم عظيمة، أفضل المواسم عند الله عز وجل. فماذا يفعل الإنسان فيهن؟ الإنسان الذي له أضحية وهل عليه هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظافره شيئا تشبها بالحجيج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم رواية أم سلمة رضي الله عنها: من رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره، وفي رواية: ولا من أظافره شيئا، وفي رواية: من أراد منكم أن يضحي فإذا رأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. هذا أول إيه؟ هذا أول شيء حملوا بعض أهل العلم على الوجوب والآخرون حملوه على الاستحباب. الأمر الثاني قيام هذه الأيام، قيام الليل في هذه الأيام والتهجد. سعيد بن جبير رضي الله عنه التابعي الجليل الذي لما ذبحه الحجاج، قال أهل العلم: ذبح الحجاج سعيد بن جبير وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى علم. سعيد بن جبير روى الحديث عن ابن عباس: كان يجتهد اجتهادا شديدا حتى لا يخطر عليه إذا دخل في هذه الأيام، وكان يقول: لا تطفئوا سرودكم هذه الأيام، ما تدموش في اللي يمضي، يعني احيوا ليالي هذه الأيام مناجاة وتهجدا وقراءة قرآن بين يدي ودعاء واستغفارا بين يدي الله عز وجل، لا تطفئوا سرودكم هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ده الشرف الحقيقي، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناه عن الناس. فانظر كم حصلت من الشرف وكم ستحصل في هذه الأيام. أحد الأشياء الثلاثة الموجبة لضحك الله عز وجل إلى عبده: ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: قيام الليل ثلاثة يحبهم الله عز وجل ويضحك إليهم ويستبشر بهم ويستبشر بهم. الرجل في فئة فانكشفت هذه الفئة فعلم ما له في الانهزام وما عليه في الثبات فوقف حتى يفتح الله فثبت حتى يفتح الله عز وجل على أصحابه أو يقتل. والرجل عنده فراش لين وزوجة حسناء ولو شاء أن يرقد لرقد فيقوم الليل فيقول الله عز وجل عنده فراش لين وزوجة حسناء ولو شاء أن يرقد لرقد يباهي الله تبارك وتعالى به الملائكة. والقوم يطول صراهم بالليل بسفر بالليل يطول صراهم بالليل حتى يود أحدهم أن لو تمس جنبه الأرض فينزل فينامون فيقوم أحدهم الليلة يقوم أحدهم الليلة أو السحرة في ضراء وسراء حتى يوقظهم لرحيلهم. اثنين من الثلاثة الذين أضحك الله تبارك وتعالى إليهم من القائمين بالليل. قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راح والثريا للمغيب أوشكت والصبح لاح والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ده مش في رمضان بس لا أفضل هنا من رمضان. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد طعم أسواق غريبة وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة وأذانا من بلال ادخلوها آمنين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حب المجد حبوا. انظر لا يقطعك عن الله قاطع فإنه ليس بين الدارين الدنيا والآخرة دار يدرك فيها الخدام ما فاتهم من الخدمة مع مولاهم. فويل لمن قصر عن خدمة سيده عن عبادة ربه ومعه الآمال فهلا كانت الآمال توقظه إذا نام البطالون. أحدنا يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الفردوس ولا يأتي بشيء. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم؟ رهين الأمان والغرام ينازع على نفسه فليبك من كان باكيا. أذهب وقت وهو باللهو ضائع. أما عن صيام هذه الأيام ففي المسألة أقوال لأهل العلم. السيدة حفصة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو صيام عشر ذي الحجة. هذا في مسند الإمام أحمد. والرواية الثانية رواية السيدة عائشة ما رأيت رسول الله صائما العشر قط وفيه لفظ صائما في العشر قط. العلماء جمعوا بين ذلك بين هذين الحديثين فقال الإمام أحمد أن الحديثان خرجا مخرج أن الحديثين خرجا مخرج الغالب. يعني سيد عائشة لما تقول ما رأيت رسول الله صائما العشر قط يعني لم يكن يكمل صيامهن، طب ما فيش خلاف بينه وبين قول السيدة حفصة. القول الثاني أن المثبت وهي السيدة حفصة وهي ثقة والسيدة عائشة ثقة، أن المثبت عنده زيادة علم على النافي. أقول له أنا ما شفتش الأخ عبد النبي في العتبة، واعتني يقول لا ده أنا شفته في العتبة. يبقى إن كان الراويان ثقتان فالمثبت عنده زيادة علم على النافي، فحفصة رضي الله عنها في هذه المسألة عندها زيادة علم على عائشة رضي الله عنها. فمن أراد أن يصوم التسعة فله في ذلك سلف ممن كان يصومهن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وكفى به إماما عظيما وجبلا في الاتباع، عشان ما يجيش واحد أيا كان هذا الرجل يقول لك دي بدعة بالعزاي. من قال بهذا؟ عبد الله بن عمر مبتدع. وبهذا قول الحسن البصري وابن سيرين، إما جبال إيه؟ جبال في الاتباع. من رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكثرة اتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم لقال عنه أنه مجنون من شدة اتباعه وتحريه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عمر هو الإنسان الوحيد من الصحابة أن الإمام الذهبي بعد أبي بكر عمر نعته بأنه شيخ الإسلام لشدة اتباعه. فما يجيش واحد يقول لي ده بدعة. هذا 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 القول موجود في لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي. طيب ومن أراد أن يصوم يكثر ولا يكمل التسعة فهذا خير، فهذا خير. إياك أن تقول قولا ليس لك فيه شيخ. لما واحد يقول لك التصيام التسعة ليه، يقول له عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما كان يصومهن. إن صبت خمس أيام ست أيام سبعة أيام فلا شيء عليه. ده بالنسبة للصيام. أما التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذه أيام يشعر فيها الجهر بالتكبير، وهذا مذهب الإمام أحمد على الإطلاق، إن الإنسان بمجرد رؤية رأس الحجة يجهر بالتكبير في الأسواق. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خاصة الإمام أحمد الإمام الشافعي خاصة التكبير عند رؤية بهيمة الأنعام فقط. وفي كتاب العيدين للفريابي أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة كان يدخلان السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. وفي رواية أن عبد الله بن عمر كان يدخل السوق فيكبر ولا يدخل إلا لذلك. ونقلوا عن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير أنهما كانوا يجهرون بالتكبير في العشر في هذه العشر. فاللي عايز يجهر بالتكبير لا شيء عليه، هذا هدي السلفي. ونقله الإمام البخاري في صحيحه. يبقى الامتناع عن قص الشعر والأظافر وقيام الليل والإكثار من الذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن الكريم. ويجوز لمن أراد أن يعتكف أن يتقرب إلى الله عز وجل بأي وسيلة من وسائل التقرب فلا حرج عليه في ذلك. افعلوا خير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. تكلمنا عن الحج حتى وصلنا إلى مكة. مكة أو بكة لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة أو البلد الأمين كما سماها الله تبارك وتعالى، أو بساق أو معاد أو الباسة أو البساسة أو الناسة أو النساثة أو القرية، كل هذه من أسماء من أسماء مكة. وما أدراك ما مكة؟ على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية نفحات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت كريم الساحي والعرصات، يطوف بأرض أخرجت خير أمة وتحت ظلال الوحي والسورات. كل ذرة شهدت مرور نبي أو ملك. مكة أصلك الضارب في أعماق التاريخ، يوحي لك أنك لست على هامش التاريخ، وإنما جذرك ضارب في التاريخ. هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا مر الأمين صلى الله عليه وسلم ومر يعيش من حول الصحابة، هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين التمس، هنا النبوة تحيا في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس، هنا الصحابة من حول النبي، هنا أبو هريرة يروي عنه أنس فسل الصفا ومنى وكل سرية عن أشرف الماشين فوق ترابها، منها هنا مر الأمين ومن هنا أسرى وفاض العدل من خطابها، ما زال يخترق الفضاء بلالها، هرم الزمان ولم تزل بشبابها، فهي قلب هذه الأرض مقلة عينها، والباقيات علقنا من أهدابها، حجت لها قبل الأنام سماؤها بحجيج سجيل على صلابها، فتح الجفونك يا شريد بمائها أو شح ماء فافتح البترابها. هنا مكة التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وكما قال الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال الله عز وجل على لسان نبيه إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ما أحلت لنبي قبلي لم تحل لنبي قبلي، وما أحلت لي ولا تحل لنبي بعدي، وما أحلت لي إلا ساعة من نهار، ساعة الفتح فقط، لا يعدد شوكها ولا يغتلى خلاها ولا ينفر صيدها. مدينة مكة بلد السلام كله، بلد الطمأنينة والأمن، ومن يرد فيه بإلحاد بظل، من هم في مكة بسيئة كتبت عليه سيئة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. مكة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وفي حديث آخر وأكرم بلاد الله على الله، خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله وأطيب بلاد الله، وأطيب بلاد الله كما وأحب بلاد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم بلاد الله على الله. أصلك أم القرى، أم روح موطن الرحمات، دحيت الأرض من تحتها، أم القرى، أم روح قادس التي تكفر الذنوب. واحد أول ما دخل مكة من الحجيج قال: مكة بيت ربي، بيت ربي، حاجة تعلقت بأسرار الكعبة ثم قالت: بيت ربي، بيت ربي، ثم خرت ميتة. وآخر يقول: هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. أنت مخلي الدموع ليه بقى؟ هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تسكب العبرات. في حديث ضعف سيدنا الشيخ الألباني والإمام البلقيني وتوقف عن تضعيف الحافظ بن حجر وحسنه المنذري والعراقي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل 120 رحمة على حجاج بيته، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. مجرد النظر للبيت كده. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط لحظة، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من دمعة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويزجم، إذا ما رأت إذا عاينته العين زاد ظلامها، وزال عن النفس الكئيب التألم. ولا عجب من ذا، فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، كساه من الإجلال أعظم حلة عليه طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتسجد إجلالا له وتعظمه. نبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى يقول: وطهر بيتي. لما تقول بيتي المراد به مش مسجد العتبة هنا، المراد به كل الناس يعلمون أنه المقصود به المسجد الحرام، بيت من الحجر ولكنه أضيف إلى الله عز وجل بيتي، فصار مغناطيس أفئدة الرجال. بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه، طوفة بطوفة وشوطة بشوطة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بناه آدم ثم بنته الملائكة ثم أولاد آدم ثم جرهم ثم إبراهيم الخليل ثم العماليق ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير. تخيل إن من الذي بني هذا البيت، بني هذا المسجد؟ خليل الرحمن إبراهيم ومعه نبي الله إسماعيل. بنوا بإيه؟ ما كانش فيه اسمنت ولا كذا ولا لا، ما بنوش بالمطر، حتى ما حطوش مطر، ما حطوش طينة. تخيل إن يعني بيت أدينه كام ألف سنة، آلاف السنين، وسط صحراء فيها رياح وفيها أمطار فيها زعابير، وبرغم ذلك باق على مر السنين، إعجاز في حد ذاته بقاء البيت، إعجاز. لم يهدم كله، ربما هدم منه جزء فيعود فيبنيه مثلا عبد الله بن الزبير، ولكن لم يهدم البيت قط. نعم سيهدم بعد ذلك مرتين وسيرفع في الثالثة. لما كان يوم الطوفان، زمن الطوفان رفع ثم عاد مرة ثانية، وكان الأنبياء يحجون إليه، فلما أتى إبراهيم رفع الأساس على قواعد آدم عليه السلام. من اللي بناه؟ خليل الرحمن إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان إذا مر وهيب بن الورد طبيب القلوب بهذه الآية يبكي ويقول: يقول وأنت يا خليل الرحمن وأنت ترفع قواعد البيت، تفعل أعظم عمل في الدنيا، تشفق أن يرد عليك هذا العمل، تقول ربنا تقبل منا، يا رب ما تردش الأمر ده علينا، يفعل أعظم عمل في الوجود. ثم يخشى أن يرد عليه هذا العمل. تجرد النفس من كل حول وطول وقوة، ينسبون كل شيء، كل فضل ومنه إلى الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم، كل فضل عندهم ومنه، كل منه وكل فضل عندهم من الله عز وجل، لا ينظرون إلى أنفسه البتة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هو، سموا وطهرا ونبلا وطيبا، نفح طيب بأكمله، من طيبه طاب الطيب. ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن تكلني إلى نفسي طرفة عين. يتعوذ بالله أن يكله الله عز وجل إلى نفسه طرفة عين. وسيدنا خليل الرحمن أهل الجنة بعد دخولهم الجنة ماذا قالوا؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أنتم حبتوش ابتداء، ولكن بتحبيب الله لكم أحببتم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. حسن البصري هو من هو سيد عظيم من سادات التابعين يقول صاحبنا أقواما كنا بجانبهم لصوصا، يقول إحنا بالنسبة للصحابة لصوص، التابعين يباحني إيه؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ارفعنا يا رب لمقام ان احنا نبقى مسلمين يا رب. الاسلام ده مش بضاعة انت تريد ايه ان تتدسس بها بتخبيها، مش عايز تقول اني مسلم؟ كأنها شروة طماطم فاسدة فتريد ان تزيح عنك اليك بسرعة. وخلي الرحمن يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك فخرا وعزة وشرفا، انتمائك للإسلام، حبك للإسلام، عاطفتك المتأكدة للإسلام، لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. نقشت حروفه تعلو على كل الميادين بخط بال يسمو على كل العناوين، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وسارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني، وإسلامي له عرقي له لفظي وتكويني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. ويذهب الناس إلى مكة ويطوفون بالبيت، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، كما قال أبو زرعة صلاة. نعم صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه شرع فيه الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه شرع فيه المنطق فأقل فيه اللغو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا سبعا ثم صلى ركعتين كانت له كعتق رقبة، لا يرفع قدما ولا يدع الأخرى إلا كتبت له حسنة وحطت عنه سيئة. الطواف بالبيت صلاة، ايه اللي بيشد الناس كده للبيت الحرام ويخليها مغناطيس وافئدة الرجال؟ يا دوب الرجل يبقى انا جاي من عنده وعايز يروح تاني. ليه؟ لشرف بانيه خليل الرحمن ابراهيم، بيت بنته للتقوى وشيده ابو النبيين للاجيال يرفعه، امجاده في كتاب الدهر حافلة، ثوب الجلال عليه الرب يرفعه، وكعبة الحق بالتوحيد ساطعة كالنور تشرق دوما وهي منبعه. أول حاجة دي. تاني حاجة الحجر الأسود، لما سيدنا إبراهيم أتى بسيدنا إسماعيل وكان بيساعده في بناء البيت، فلما عاد وجد الحجر الأسود، قال من أتى لك بهذا الحجر؟ فقال له يا سيدنا إبراهيم من لم يخرجني إليك ولا إلى حجارته، أتى به جبريل نزل به من الجنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الأسود من الجنة. حديث الثاني الحجر الأسود من حجارة الجنة. الحديث الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودت خطايا بني آدم. الحديث الرابع كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. حتى من الجنة على الأرض ما تحنش ليها، ما تتشخش ليها، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نار النيل النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة، أثر من أثار الجنة، وتحط على كازينوهات ومش عارفاش وكذا. يا عم سيب الشواطئ دي الناس يعني تبر عليها وتتذكر الجنة، ما تنساش الجنة. النيل والفرات وسيحون وجحون من أنهار الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام، الركن اللي هو الحجر الأسود والمقام مقام إبراهيم، إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. حديث صحيح. يقول الدكتور زغلول النجار يقول عايزين نجد اي حته حجر بسيطه، وهو طبعا اكبر عالم من علماء الجيولوجيا على مستوى العالم، يقول نجيب حته من مقام، وهنرجعها تاني من مقام ابراهيم، ونثبت ان الصخره دي مش موجوده في اي صخره في الدنيا، مش المركبات بتاعتها مش من اي صخره من الدنيا، حتى عشان الناس تعظم ايه، تعظم هذا الامر، إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. الحجر أسود نزل منين؟ من الجنة حجر، ولكن الذنوب أثرت فيه، مرور عرايا المشركين حوله أثرت فيه، وهو صلت وانت من لحم ودم، والحجر أسود من الجنة وانت من أبو أتاتة والمنيب. الحجر الذنوب تأثر في الحجر ولا تؤثر فيك، اتق الله عز وجل واخش عاقبة الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ما مسه، ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا وشفي. والحديث الثالث ايه؟ الحديث الخامس بعد كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم والله ليبعثن الله عز وجل هذا الحجر يوم القيامة له لسان وعينان يبصر بهما يشهد، أو في رواية ينطق على كل من استلمه بحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الذنوب حطا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وابن عمر كان يسجد عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله، هذا الحديث ضعيف لا يصح، والأثر فيه عن ابن عباس لا يصح، أو كما قال وما اضطر أهل السنة إلى التأويل. الذي قال عن أهل السنة أنهم اضطروا إلى التأويل في كلمة الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله ما اضطروش التأويل والحاد ولا أوله، لأنه ليس يمين الحقيقية لله عز وجل، يدل على ذلك كلمة كأنما، فليس المقبل، لا ليس الحجر الأسود يمينا أو يدا حقيقية لله عز وجل، أو كما قال أهل العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يطوف الإنسان سبع مرات ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، أشرب من زمزم والشرب من زمزم سنة. وما أدراك ما زمزم؟ زمزم زمزم زمم زمازم رقدة جبريل، هزمة جبريل، سقيا إسماعيل، الرواء مضنونة، كل هذه من أسماء زمزم. وزمزم زمزم الماء أي كسر الماء. وما أدراك ما زمزم؟ وزمزم دي لها قصة عندنا احنا المصريين، كما روى ابن عباس وأورد هذا الإمام البخاري، ان اول ما اتخذ المنطق ام اسماعيل لتعفي اثرها على سارة رضي الله عنها، لما اتى بها ابراهيم وبولدها برضيعها اسماعيل الى موضع البيت، كان لسه البيت ما اتبناش، عند دوحة في اعلى زمزم، في اعلى زمزم، في اعلى البيت، المسجد يعني مكان المسجد. وام اسماعيل كانت مصرية، وبعض رسالة الدكتوراه بتقول انها كانت بنت فرعون مصر، بنت ملك مصر اهداها الى خليل الرحمن ابراهيم. يبقى احنا نفتخر بمين؟ بام اسماعيل، ما نفتخرش بحدش بصوت ولا خفرع ولا منقرع ولا خوف ولا الزبالات دي ولا رمسيس الثاني ده اللي كان فرعون، فرعون سيدنا موسى، كل دول زبالات. وإنما نفتخر بإيه؟ بالطيبة الطاهرة. هذه أمكم يا بني ماء السماء، هتشوف واحدة مصرية عملت إيه؟ عشان نفتخر بالإسلام كلنا مسلمين، والبلد العظيم ده طلع مين؟ أم إسماعيل، كفاية علينا كده. وطلع ابن حجر العسقلاني، وطلع الشافعي، محمد بن الحكم، وغيره من صناديد وعلماء وعباد العالم الإسلامي. هذه مصر أمنا، حبنا، نحبها أكثر مما يحبها العلمانيون، ننتسب إليها، لأن هذه أمكم يا بني ماء السماء. بني ماء السماء يطلق على ولد إسماعيل كل، لأن أم إسماعيل ما كان لها طعام ولا شراب إلا من زمزم. لما أتى بها إبراهيم إلى مكان البيت وعندها سقاء، جرف فيه مية وجراب فيه تمر ومعها رضيعها، فلما قف يعني ولى وأدار لها ظهره، تبعت أم إسماعيل قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان ليس فيه إنس ولا شيء؟ جبال فاران موضع مكة الآن، تخيل مكة كده وما فيهاش إيه؟ ما فيهاش لا مية ولا شراب ولا أي حاجة. إلى من تتركنا في مثل هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ ويصمت نبي الله خليل الرحمن إبراهيم، عادت عليه مران، ثم قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذا فلن يضيعنا، خلاص طالما أنه دعم ربنا خلاص مش هيضيعنا ربنا. ده بتقول ايه؟ بتقول لو مش جنبيها لحمة ولا ديب فريزر ولا اي حاجة، مفيش حاجة خالص، سقاء ماء هيخلص بعد نص ساعة وجرب تم. طب هي ممكن تستحمل؟ طب ابن الرضيع يستحمل؟ لو هتسيب العالم هتقول له تعالى انت سيبني ورايح فين؟ ده لو اي واحدة ولو اي راجل لو مليون لحية في مكان زي ده تقول له لا اقعد بقى خليني افهم كده بالعالي كده، ربنا عارفه بالعقل، هتسيبني في المكان ده وتقف فين؟ ولكنها قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذا فلن يضيعنا. حادثة تأتي بعد ذلك في التاريخ مثل هذه، في اليقين بالله عز وجل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا أيضا في أرض مصر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وكان فرعون مصر ملك مصر رأى رؤيا أن نهاية ملكه ستكون على يد طفل من بني إسرائيل، فيجيش أتباعه من أجل أن يبحث عن طفل رضيع. انظر إلى حكمة الله عز وجل. قال له جورج بوش بيجند كل السي اي اي بتاعته عشان يدور على طفل رضيع هتكون على ايده نهاية هي امريكا. الناس تقول له ده انت مجنون، هنوديك الصلاه السفر مستشفى العباسيه ازاي يا راجل كده، بيان انت خاف من طفل رضيع. ففرعون صاحب الممالك المصريه كلها يبعث بالقوابل المرجعات كذا عايز يدور على طفل رضيع. وأوحينا أي ألهمنا، لأنها لم تكن نبية، ألهمها الله عز وجل مرتبة من مراتب إيه؟ من مراتب إيه؟ الهداية الخاصة. وألهمنا أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده كان حتى الرضاعة كانت وحي من الله عز وجل، بإلهام من الله عز وجل. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب المرأة لما تخاف على ابنها بتضم صدرها، ولكن هنا هنخذفيه في التابوت، ارميه في البحر، اخذفيه كمان. فألقيه في اليم تضم صدره، لا ألهمها الله عز وجل أن تلقيه في اليم. هناك رعاية الله عز وجل ورحمة الله عز وجل التي هي أرحم من صدر أم موسى. ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه كانت فإذا خفت عليه كانت ترضعه على خوف من فرعون وملأه. أول ما خفت على الباب رأت رميه في تابوت، رأت رميه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب أنت مش كنت بتجند كل جنودك عشان تبحث عن طفل رضيع؟ خليك في مكانك مرتاح، لا هنبحث حواليه كوكبة من الملائكة ولا عساكر وجنود من عندنا، لا طفل الرضيع هيجي لك لحد عند عشان تكون المعركة على أرضك أنت. ويتهادى التابوت، يتهادى التابوت بموسى حتى يوصلوا إلى تحت قصر فرعون. سبحان من جعل من ثبج البحر لموسى مستراحا ومأمنا ومناما، وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. أول ما يجي تحت القصر آسيا زوج فرعون تطل من القصر تبعث الجواري، أول ما يفتح الصندوق وتطل عليه آسيا خلاص انتهت العملية، انتهت خلاص. ماذا تفعل آسيا؟ للجمال الموسوي الذي قال فيه الله عز وجل وأوحيت وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. انظر كيف حمى الله عز وجل موسى من فرعون بستار رقيق من المحبة غلف قلب آسية. وإنما يؤتى الرجل من مكمنه، احنا هنحميه بأهل بيته. قالت لا تقتلوه، كلمة واحدة ما تنتهاش. بيبقى الرجل عامل حنش بره لكن الإدارة جوه تقول له بس، يبقى بس ما تتمنيهاش، لا تقتلوه. وبعدين بقى ضرب من السيدة آسية عليه السلام المؤمنة الصالحة التقية لفرعون كبير اللئام، ضرب تحت الحزام بقى تقول له ايه، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تقول له اجري كتك نيل، تعامل نفسك إله وانت عاجز انك انت تجيب ولد، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كلمة ولد دي مش عارف تجيب ولد، وبتدعي له هي شيل لك طين. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فماذا قال؟ قال قرة عين لك نعم أما لي فلا. كلمة واحدة طلعها من حالك وكان السبب شقاء. وبرغم ذلك إيه؟ يمضي فيه قدر الله عز وجل، وما كانش فيه هناك بامبرز ولا كفولات ولا حاجة. يجي وقت عليه، يجي الدور عليه، حط موسى عليه السلام على حجرة وهدهد زي ما الإدارة بتقول لك، اسهر بيه شوية سبحان الله، انظر كم قتل فرعون من أجل ذبح موسى، ولسان القدر يقول له، والقدر يقول له لا نربيه إلا في حجرك. ده الملك ملك الله عز وجل، ويصاح على محجة حجته، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أنت الذي تربيه وتسهر على راحته ليكون بعد ذلك هلاكك على يده. والأمر أمر الله عز وجل، والمشيئة النافذة مشيئة الله عز وجل. ثم يمتنع موسى عليه السلام عن أن يلتقم ثدي أي امرأة من المرضعات، ويدور ويبحث، وبعد ما كانوا بيدوروا عشان يقتلوه بالضغط بيدوروا عشان يردعوا، ويذهبوا إلى أم موسى وقد التقم ثديها. من فضلك تعالي إيه في قصر فرعون وتحت أمره ورعايته وخدي مكافأته اللي انت عايزاه. لما أيقنت أم موسى بما عند ربها كانت ترضع ولدها وهم مش عارفين هم، وتأخذ على ذلك أجرها. وأزعم أنه منا قريب وأنا لا نضيع من أتانا، وأنا قد نضيع من أتانا ويسألنا على الإقتار جودا كأنا لا نراه ولا يرانا. لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي حيث لا إنس ولا شيء؟ الله أمرك بهذا؟ نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. وذهب إبراهيم وجعل يده عند الثنية عند أول مدخل مكة، وهي جعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء حتى نفذ التمر والماء واشتد بها العطش وبولدها، وجعل ولدها يتلبط يتنوى من شدة العطش، وهي تهرول ما بين الصفا والمروة، تصعد على الصفا بداية وتنظر في حد في أي شيء مية، ثم تهرول ما بين الصفا والمروة وتصعد على المروة، ثم بعد ذلك 7 أشواط. قال ولهذا سرع السعي بينهما، خطوات امرأة مصرية مؤمنة صارت ركن من أركان الحج. اللي بيقول لك اللي حد بيقول لك إيه إن الإسلام ده ظلم المرأة ومش ظلم المرأة، خطوات امرأة مصرية صارت ركن من أركان الحج. يبقى ما فيش أي واحد ولا أي واحدة يفتح عناكم ولا تقف أنت من موقف النظام وتقول لا ده الإسلام فيه تحرير المرأة ومش عارف إيه، لا وألف لا. أهو رفع الإسلام قدر المرأة حين حطتها الجاهلية. ثم تبدأ لها جبريل أمين وحي السماء سيد الملائكة، قال لها من أنت؟ ومش هنقول بقى أنا أم لو واحدة زي النساء يعني دلوقتي يعني أنا أم المكوى على عين لسبنا مش عارفة وراح مش عارفة ويمشي اللي متصف نظره اللي مش عارفة الكلام ده، من أنت؟ تقول أنا أم إسماعيل وزوج إبراهيم، أم ولد إبراهيم، أنا أم إسماعيل، إلى من وكلك؟ سبك على مين؟ النقطة بقى الحساسة بقى بتبقى الأخت فيها عندها دفريزر وتلاجة وكذا، يقول لها زوج يقول لها خلينا نشتغل بالدعوة شوية إلى الله عز وجل، ده الباقي كل ده بيذهب لدورة المياه. إلى من وكلك؟ سبك على لحم بطنك زي ما بتقولي، تقول إلى الله، فيقول لها وكلك إلى خير كافٍ، لا تخافي الضيعة، إن الله لا يضيع أهله، إن كنت من أهل الحق لا يضيعك الله عز وجل، ولو في بطن الحوت مثلما فعل الله عز وجل مع نبيه يونس، ولو في السجن مثلما فعل الله مع نبيه يوسف، يرحم الله أخي يوسف، هذا قول النبي، لو كنت مكانه لأجبت الداعي. سيدنا يوسف في السجن يقول رسول الملك اطلع بقى خلاص برا. يقول ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. عزة المؤمن واستعلاء المؤمن وشموخ المؤمن حتى هو في احلك الظروف، لانه يرى رحمة الرحمن وغيره يرى سطوة الجلاد. لا تخشي الضيعة، ان الله لا يضيع اهله. هذه رسالة ام اسماعيل في هذه الايام لنا، فلنعتبر بها. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب قبل ما نتكلم عن الصفا والمروة، أم إسماعيل تركت وراءها كل شيء، البيت والزوج والأهل وكل شيء والمكان والأوطان، فبماذا عوضها الله عز وجل؟ بزمزم. فبزمزم ايه يعني؟ شويه ميه في قلب صحراء. ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له، لما شرب له. لو كانت نيتك صادقه، اي نيه يعطيك الله عز وجل عند شرب زمزم. حديث حسن الشيخ صعب الشيخ الالباني وسفيان بن عيينه: زمزم لما شرب له. كان شيخ الإسلام عبد الله المبارك يقف على زمزم ويقول: اللهم إنه بلغ حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب له، وإني أشربها لعطش يوم القيامة. وسيدنا الإمام الشافعي شرب منها لإجادة الرمي، فكان يأتي بالعشرة من العشرة في إصابة الهدف. وشربها أبو الحاكم النيسابوري لحسن التصنيف، فكان من أحسن الناس تصنيفا. شربها الحافظ ابن حجر لينال في الحديث مرتبة الذهبي، فنال ما تمنى. زمزم لما شرب له. الأمر الثاني أن زمزم سيد المياه وأطيبها وأشرفها، بل إن شيخ الإسلام شيخ الديار المصرية الإمام البلقيني شيخ الحافظ بن حجر كان يفضلها على أنهار الجنة وعلى الكوثر. قيل له: لما؟ قال: لأن الملائكة لما أتت وغسلت قلب النبي لم تأتي معها بماء من الجنة، وإنما دلكت قلب النبي وغسلته بماء زمزم. أتوا بطست من الجنة، طست من الجنة من ذهب الجنة، ونزلوا بيه من الجنة، فما جابوش مياه ليه معاهم؟ لأن ماء زمزم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف إنسان فيطهر بأشرف ماء وهو ماء زمزم. الماء الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. الأمر الثالث الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء شق. طعام طعم ازاي؟ كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كنا نسميها الشباعة اللي بتشبع يعني، وكنا نجدها نعم العون على العيال. لما العيال تكتر نقول لهم ايه؟ روح اشرب ماء زمزم. سيدنا ابو ذر مكث 40 يوما ليس له طعام ولا شراب الا ماء زمزم فسمن، حتى ظهرت طيات العكن الدهن يعني في بطنه، تخن على ماء زمزم. طعام طعمة وشفاء سق. شفاء سق ماء زمزم ببركة الله تبارك وتعالى وبأمر الله عز وجل تشفي. لك ازاي يا عم انتوا هترجعونا بقى وتجيب شوية حمص وشوية رملة وعلى شوية بتاع وتقول ايه خد ثلاث معالي ومش عارف ايه؟ لا، ده كلام علمي. الدكتورة ليلى الحلو كانت ليلى الحلو كانت امرأة مغربية لها كتاب اسمه لا تنسى الله، كان عندها سرطان في الجلد، كانسر في الجلد، وذهبت لمعامل عمل التحليل في معامل باريس، فقالوا في كريات دم دي كريات سرطان. فزوجها قال لها: قبل ما نروح المغرب نروح نعمل عمرة ونرجع للمغرب. فرأت مكثت 5 أيام ليس لها طعام إلا ماء زمزم ثم تبكي وتدعو. اختفت الكريات وراحت تاني مرة الميتة، راحت تاني للمعامل في باريس، دهشة الأطباء الفرنسيين، ذهب السرطان. مش أي شيء ممكن يذهب بالدعاء، مش هذا بيه يذهب بدواء يركب واحد ممكن يكون كافر كماني بعيد عن الإسلام أو كذا، ممكن أن يشوم. فما ظنك برحمة الله عز وجل، ما ظنك برحمة الله عز وجل. هزمة جبريل مستها جناح جبريل مسها، فما ظنك بالبركات التي حلت فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية ما بيننا وبين المنافقين أن يتضلع من ماء زمزم. يعني حديث ضعف الشيخ الألباني في الإرواء، ولكن حسن الشيخ الدكتور عبد الله بن حيدان في مستدرك مختصر مستدرك الحاكم لابن الملقن، إن يعني تشرب منها 5 كيلو جرام 6 كيلو 7 كيلو ما تحسش منها بثقل، لا يتضلع منها منافق. آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحف بها الضيفان، يخش له أي ضيف يوكل ويشرب ويديله ماء زمزم، ويتلقى بها الركبان. وكان يرسل وهو في المدينة لسهيل بن عمرو وهو كافر لسه ما مش عن الإسلام، أن يرسل إليه من ماء زمزم يهدي به النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماء جبريل وسقيا إسماعيل. ثم نكمل بعد الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إنا بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسر صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا. إلهي ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله فكن دليلنا. إلهي ما أوحش الطريق على من لم تكن أنيسه فكن أنيسنا. إلهي أتينا أطباء عبادك ليداووا لنا خطايانا، فكلهم عليك يدلنا. اللهم داوي أمراض قلوبنا، اللهم ارفع الفقر عن بلادنا، اللهم ارفع الفقر عن بلادنا، ارفع الجوع والفقر عن بلادنا يا أرحم الراحمين. انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر المسلمين المستضعفين المحصورين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر أهل غزة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارفع الجوع والفقر عنهم يا أرحم الراحمين، بمنك وكرمك وطولك يا أرحم الراحمين. اشف مرضاهم، اشف مريضهم، فك أسيرهم، أطعم جائعهم، استر عورات المسلمين يا أرحم الراحمين، احقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين، انصرهم على عدوهم يا أرحم الراحمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اهدي المتبرجات من نساء المسلمين، اهدي عاصي المسلمين، ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم أبرم من هذه الأمة أمر يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقوم المسجد ببناء مقابر شرعية، مقابر شرعية، فساعدوا بملاء مقابر شرعية للدفن، وهذه صورة على الطبيعة، فساعدوا إدارة المسجد في جمع المال لهذه المقابر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اشرح سلام. واحد يشرب من زمزم وأدعو، يعني لو أشرب من زمزم أدعو الآن أن يغفر الله لي ولعامة المؤمنين والمؤمنات، وأن يرزقني مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن أرفع الحصار عن أهل غزة، وأن ينتقم من إخوان القردة والخنازير اليهود. حدائي حزين تراها لسئمتم حدائي الحزين، وماذا سأفعل قلبي حزين زماني حزين، تقاطيع وجهي وجدران بيتي حزين 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 حزين. ده انا بقول لك كلام العوام، مش كلام ياني يا سيدنا، ها مش كلام ياني. الشرع وتفاصيل الشرع عن طريق ايه؟ عن طريق الرسل، عن طريق الرسل. واول واجب على المكلف النطق بالشهادتين، واحنا لسنا من الاشاعره في شيء، العالي ليه دور محدود واخبرك في الوصول الى رب البريه، ثم بعد ذلك الأمر بعد ذلك للشرع الحنيف. ودوما تنزف القدس تعاتبنا وتسألنا ويصرخ خلفنا الأمس: وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني، وما يبكيك يبكيني، فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه، وجرحي آه من جرحي، قضيت العمر يؤلمني ويخفيه، وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني، وما يبكيك يبكيني، لأنك عشت في دمنا فلن ننساك رغم البعد، كنت أنيس وحدتنا، وكنت زمان عفتنا، وكنت شموخ قامتنا، ونهرا من ظلال الغيب يروينا يطهرنا. وقد ننسى أمانينا، وقد ننسى محبينا، وقد ننسى طلوع الشمس من غدنا، وقد ننسى غروب الحلم من يدنا، ولن ننسى مآذننا، ستجمعنا دماء قد سكبناها، وأمجاد أضعناها، وأحلام حلمناها، ويجمعنا ولن ننساك، لن ننساك يا قدس. بيروت في اليم ماتت، غزتي ذبحت، ونحن في العار نسقي وحلنا طينا. أي الحكايا ستروى، عارنا جلل، نحن الهوان وزل القدس يكفينا. القدس في الخيد تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين، من باعنا خبروني، كلهم صمتوا، والأرض أضحت مزادا للمرابين. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، سأر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأزن، صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، أو تبتروها فقد شلت أيادينا؟ هل من صلاح لشعب هده أمل، ما زال رغم عناد الجرح يشفينا؟ جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك، تأبى أن تداوينا؟ إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك، وأنت الآن تبكينا. ما زال في العين طيف القدس يجمعنا، لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا. أقزامنا ضيعونا حينما فسقوا، باعوا المساجد، باعوا المآذن والقرآن والدين. أعداؤنا من توارى صوتهم فزعا، والأرض تسبى وبيروت تنادينا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اسعوا ما بين الصفا والمروة، اسعوا فإن السعي بينهما من شعائر الله. كانت الأنصار عندها مناة الطاغية تهل له عند المشلل عند قديد، يعني كانوا يعني يكبرون ويعظمون الطاغية مناة عند المشلل من قديد، وضعوا صنم على الصفا سموه إساف أساف، والثاني وسن على المروة سموه نائلة، وكانوا يسعون ويطوفون بينهما. فلما نزل الإسلام تحرج هذا الحي من الأنصار أن يسعوا ما بين الصفا، أن يطوفوا ما بين الصفا والمروة، فنزل قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليس من شعائر الجاهلية، وإنما من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الذين كانوا يسعون ما بين الصفا والمروة ويطوفون حول إساف ونائلة، لما أتى الإسلام تحرجوا من كل ما يربطهم بالجاهلية من رباط، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اسعوا بينهما إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعد ذلك ركن الحج الأعظم لقب عرفات، وما أدراك ما عرفة، أقسم الله عز وجل بها بهذا اليوم العظيم، فقال والشفع والوتر. فالشفع يوم النحر يوم العاشر بذي الحجة، والوتر يوم عرفة، وهو اليوم الموعود الذي قال اليوم المشهود الذي أتى في سورة البروج، قال الله تبارك وتعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. هذا اليوم الذي يباهي الله فيه الملائكة بالحجيج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي أهل السماء بأهل عرفة، يقول عبادي أتوني شعسا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، رفعوا الأكفة وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات، شعسا تدللهم سحائب رحمة، غبرا يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائكة قد عانقت أرواحهم بالبر والطاعات، فتنزلت بين الضلوع سكينة علوية موصولة النفحات. فاغفر إله العرش كل كبيرة وامحو الذنوب وكفر الزلات. عرفة وما أدراك ما عرفة، عرفة ده يرتبط بالتوحيد بأعظم رباط، فهو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق من ذرية آدم وأشهدهم على نفسه ألست بربكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق على ذرية آدم في نعمان في يوم عرفة، ومسع على ظهره واستخرج كل نسمة، ثم كلمهم قبلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا اليوم يذكرك بميثاق التوحيد، بالميثاق الذي أخذه الله على البشرية أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، فما أعظمه من يوم. هو عيد لأهل الموسم ولأهل الإسلام، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله رجل من اليهود قال آية أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال عمر بن الخطاب إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت وإنا بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة. فهذا عيد لأهل الإسلام جميعا، والغافل إنما يفرح بلهوه وهواه، والعاقل إنما يفرح بسيده ومولاه. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعاته تزيد. وكان فؤادي ضائعا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويفرح، فلما دعا قلبي هداك أجابه، فلست أراه عن خبائك أبرح، حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح، هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. فيوم عرفة يوم عيد، ولكن يشرع لمن لم يحضر الحج أن يصومه، قف يوم سبت في غير يوم سبت، أخذ بقول جمهور العلم خلافا من سيدنا وتجرسنا وحبيبنا الشيخ الألباني. كان الشيخ الألباني يقول قولوا على العينين والرأس، وجزمة فعنية في عيني من جوة، ولكن أخذ بقول جمهور العلم في هذه المسألة. يعني لو جاء يوم السبت يوم عرفة يبقى نصوم، خلافا لقول سيدنا الشيخ الألباني. خلاص يا جماعة، وإحنا يعني ما نسويش ضفرة الشيخ الألباني يوضع في يعني في التراب 1000 سنة ويطلع يبقى أنظف مننا، ولكن في المسألة دي لا نأخذ بقوله ونأخذ بقول جمهور أهل العلم، عشان ما تجيش واحد يعامل بقى أنه متبع السنة خالص ويجي يفتش عن الغرائب. طيب يا عم، يعني خلي واحد خاص بقول جمهور أهل العلم خلاص، يعني ولا أنت بقى السنة الوحيد والسلف الوحيد وغيرك مستلفين؟ لا، فلا تضيقوا على الناس ولا على أنفسكم واسعة، مع احترامي للقول المخالف. وطالما الأمر في سعة وفي خلاف معتبر بين أهل العلم، فلا عليك أن تأخذ بقول جمهور أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.